أسخطه من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت أتحدث في آخر اللقاء عن أحكام الرجعة، إذا طلق الرجل امرأته كيف يرجعها، وهذا هو الجزء الثالث من هذه الأحكام. قلت بأن الرجعة هي عبارة عن رد المطلقة طلاقا غير بائن، لأنها إن بانت بينونة صغرى فلا بد أن ترجع بعقد جديد، وإن بانت بينونة كبرى فلا بد أن تنكح زوجا غير نكاحا صحيحا، إلى آخر الشروط التي لعلي أذكرها في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. فما الرجعة؟ رد المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، أي إلى الحالة التي كانت عليها قبل الطلاق بغير عقد. بغير عقد ليه؟ الرجعة مش عقد جديد، إنما هي عبارة عن استدامة للعقد الأول، هي عبارة عن مش إنشاء للعقد كعقد النكاح، لا، هي استدامة للعقد الأول بأن يقول الرجل لامرأته أرجعتك يا فلانة، ويشهد اثنين على هذا. وتكلمت أن الرجعة بإجماع العلماء تصح بالقول، سواء قال الرجل أرجعتك أو رددتك أو أمسكتك أو ابتغيتك أو أي لفظة من الألفاظ، لا نقيد الألفاظ، أي لفظة تستخدم لإرجاع الشيء يجوز أن يستخدمها الرجل إن نوى بها أن يرجع امرأته إلى عصمته بعد الطلاق، بدون تقيد الألفاظ، سواء كانت الكلمة بقى محرفة في اللغة العربية، حتى ولو أرجعها بكلمة بغير اللغة العربية، المهم أن يعلم الشاهدان ما يقول، أن يعلم الشاهدان ما يقول. وسبق أن ذكرت إن عقد النكاح يصح ولو باللغة الإنجليزية على الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. وهل تصح الرجعة بمجرد الفعل؟ فذكرت أن العلماء عليهم رحمة الله لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة، فعند الحنفية والحنابلة عليهم رحمة الله قالوا يصح بالفعل مطلقا. يعني يصح بالفعل مطلقا، يعني الرجل إذا طلق امرأته ثم وطأها أو فعل معها ما لا يجوز إلا بين الرجل وزوجته، تحسب هذه رجعة ولو لم ينوي الرجعة، لأن هذا لا يحل له إلا إن كانت هذه المرأة امرأته. والقول الثاني عند العلماء على نقيض القول الأول، لا تصح الرجعة بالفعل مطلقا. والقول الوسط هو الوسط الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء المحققين، قالوا إن الفعل يصح أن يكون رجعة بشرط أن ينوي بهذا الفعل بالوطئ أن ينوي الرجعة. لما؟ لقول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن كيف يشهد الناس؟ يقول للناس إني مثلا جامعتها ناويا بذلك الرجعة، فيشهد الشاهدان على ذلك. ثم انتقلت بعد ذلك ما حكم الإشهاد، فذكرت أن من العلماء من قال الإشهاد على الرجعة سنة، الإشهاد على الرجعة سنة، يعني الرجل لو بينه وبين امرأتي قال أرجعتك يا فلانة يكفي حتى وإن لم يشهد أحدا. وهذا الكلام كلام غير صحيح، يعني قال به الحنابلة وغيرهم، وهذا كلام غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم وأشهدوا ذوي عدل منكم، وفعل الأمر يفيد الوجوب كما هو الراجح من أقوال الأصوليين حيث لا قرينة صارفة، وأشهدوا ذوي عدل منكم. والعلماء اختلفوا، من أهل العلم من قال بالوجوب، من أهل العلم من قال بالاستحباب، من أهل العلم من فرق كشيخنا ابن عثيمين رحمه الله فقال إن كان ذلك في حضور المرأة، المرأة حاضرة وهو سيرجعها، لا نحتاج إلى الإشهاد، أما إن كان سيرجعها غيابيا والمرأة غير موجودة فربما تنكر، فعليه أن يشهد حتى إذا أنكرت المرأة نرجع إلى الشهود. هذا تفصيل الشيخ رحمه الله تعالى. لكن الراجح، بل بالغ بعض العلماء ولم يوصل الإشهاد إلى مسألة الوجوب فقط، بل قال هو شرط في صحة الرجعة، شرط في صحة الرجعة. ما معناه؟ يعني الرجل الذي يقول لامرأتي بعد أن يطلقها طلاقا رجعيا أرجعتك يا فلانة ولا يشهد على هذه الرجعة، هذه الرجعة تقع باطلة بناء على ذلك. إذا وطأ المرأة أو سلمت المرأة نفسها لهذا الرجل فهذا لا يجوز. لا يحدان حد الزنا لشبهة العقد، لكنهما يعذران على هذا القول، إن هذا شرط في صح في صحة الرجعة. ولا أقول، وربما أرى بأن هذا القول الذي يقول بأن الإشهاد شرط في صحة الرجعة قول قوي في زمن خربت فيه الزمم، وهناك مسائل تعرض على كثير من طلبة العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، منها الذي يطلق امرأته بالعشر مرات والعشرين مرة، والله العظيم ولا أبالغ، وبالرغم من ذلك يستحل أن يجلس معها وهي تستحل أن تبقى معه، وهو يقول العيال وهي تقول العيال، ويضحك عليه الشيطان وتسول له نفسه الأمارة بالسوء. الله أعلم بالنيات، ما كنت أنوي طلاقها، خصوصا إذا وجد بعض الجهلة الذين يفتون له ويحللون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله بدراهم معدودة من الأموال، افعل كذا وافعل كذا وإنا لله وإنا إليه راجعون. فممكن يقول الواحد يعني الإنسان طلق وأعلم هذه القضية أكثر من عشر مرات ورفعت إلى القضاء وفي وسط المحكمة أمام القاضي قال ما طلقت أيتها المرأة، قالت طلقني وتبت إلى ربي، كنت أجلس معه والله طلقني أكثر من عشر مرات، طلقت صريحة متفرقات، وفي كل مرة يرجعني أهلي إليه. عندك دليل؟ ما عندي دليل. في إثبات؟ ما في إثبات. فقال الرجل ما طلقتها ولا مرة، فحكم القاضي له لأنه يحكم بالبينات لا بدموع الباكين ولا بفصاحة المتكلمين، إنما يحكم القاضي ببينات أمامه كما كان يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك تكلمنا في حكم الإشهاد، فلم أقل بأن الإشهاد شرط في الصحة ولم أقل بأنه مندوب، إنما اخترت القول الوسط الذي يقول فيه العلماء الإشهاد واجب لقول الله سبحانه وتعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وأشهد ذوي عدل منكم، الفعل أشهد أمر والأمر يفيد الوجوب حيث لا قرينة صارفة. ثم انتقلت بعد ذلك لمسألة مهمة جدا. ما هي المسألة؟ إذا طلق الرجل امرأته متى تخرج من عدتها؟ هذه المسألة توقفت عندها في اللقاء الماضي، متى تخرج المرأة من العدة؟ وهذا الخلاف الذي سأذكره الآن لأهل العلم عليهم رحمة الله سينبني على مسألة أخرى، وهي ما معنى كلمة القرء؟ لأن احنا سنحسب للمرأة عدة. المرأة إن كانت لا تحيض لأنها يائسة من المحيض لكبر سنها، أو لم تحض لصغارها، فعدتها كما ذكر رب العالمين في القرآن العظيم فعدتها 3 أشهر. في خلال 3 أشهر إن أرجعها بها ونعمت، وإن لم يرجعها سواء كان في طلقة أولى أو ثانية، وإن لم يرجعها بانت منه بينونة صغرى وأصبحت المرأة أجنبية عنه. وأنا ذكرت في اللقاء الماضي أن المرأة في الطلاق الرجعي سواء كانت الطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية تتعامل مع هذا الرجل كزوجة، يعني يجوز أن تكشف وجهها، يجوز أن تتطيب لها، أن تضحك معها، أن تكلمها، وهو ينفق عليها وهي تطيعه، ويجوز أن يسافر بها، هي زوجة، أحكامها أحكام الزوجة. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن، فسماه الله عز وجل بعلا مع أنه طلقها، إلا أنه يمنع من شيء واحد ألا وهو ليس لها القسمة، يعني ليس لها الجماع إلا إذا نوى الرجعة وأراد أن يراجعها. وهذه الحكمة التي من أجلها قال الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ولاحظوا لفظة بيوتهن مع أنها مطلقة، هذا يدل على بقاء الزوجية، في أثار للعقد النكاح موجودة. ذكرت هذه المسألة بشيء من التفصيل ووقفت متى تخرج عدة المرأة. المرأة إن كانت حاملا فقال زوجها لها أنت طالق. بعد كلمة أنت طالق أسقطت المرأة، أسقطت حملها، خرجت المرأة من عدتها، وهذا الرجل لا يحل لها إلا بعقد جديد ومهر جديد. قال رب العالمين جل جلاله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء وضعن الحمل كاملا أو وضعن الحمل بإجهاض، لكن يقول بغير تعمد منها حتى لا تأثم. فعدة الحامل أن تضع الحمل، وعدة المرأة التي يأست من المحيض للكبر سنها أو التي لم تحض لصغر سنها 3 أشهر. لكن المرأة التي تحيض عدتها عند الجمهور 3 حيضات. وعلى الصواب من أقوال أهل العلم، وهو قول أم المؤمنين عائشة، وذهب إليه المذهب الشافعي رحمة الله عليه، أن القرأ بمعنى الطهر. لكن تعالوا أولا على حساب أن العدة للمرأة اللي بتحيض إذا طلقت طلقة أولى أو ثانية 3 حيض أو 3 حيضات، متى تخرج المرأة من عدتها بالضبط؟ طلقها الرجل وهي في حيض، سبق أن ذكرت الطلاق البدعي وهي هذا حرام عليه. لكن أنت هنحسب لها العدة إزاي؟ الحيضة التي طلقت فيها لن تحسب، مش هنحسبها. طب وإذا طلقت في طهر لن يحسب هذا الطهر عند من يعدون بالحيضات. تنبهوا معي إخواني وأخواتي كيف تحسب العدة. يبقى إذا طلقت المرأة في حيض الفقهاء لن يحسبوا هذه الحيضة من العدة، إلغوها. وإذا طلقت في طهر لن يحسب هذا الطهر، إلغوه. هنحسبها 3 حيضات، طلقت في حيض أو طلقت في طهر، سنحسب الحيض الذي بعد الطهر. يبقى دي أول حيضة، يبقى المرأة اللي طلقت في حيض مش هيتحسب حاجة. يأتي طهر لن نحسب شيئا، يأتي حيض يبقى دي أول حيضة، ثم طهر، ثم حيض هذه الحيضة الثانية، ثم طهر، ثم حيض هذه الحيضة الثالثة. تنبهوا جاز أن يراجعها في فترة هذه الحيضة ما زالت في عدتها وهي حائض، يجوز أن يراجعها. بتحيض 5 أيام يجوز أن يراجعها في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس. إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة، خرج فريق من العلماء علينا يقول بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة تخرج المرأة من عدتها. ما دليلكم يا سادتنا ويا فقهاءنا؟ قالوا دليلنا قول ربنا جل جلاله والمطلقات يتربصن أي ينتظرن بأنفسهن 3 قروء. فقالوا دي 3 حيضات، خرجت 3 حيضات، انتهت المسألة. يعني انتهت المسألة؟ قالوا المرأة، ما انتوا عارفين يا جماعة، المرأة المطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية إذا مات عنها زوجها ترثه ويرثوها ويتتكشف عليه ولا حرج، كما ذكرت بتتعامل كزوجة عاد الوضع. لكن بعد الحيضة الثالثة بعد ما طهرت لو مات زوجها مش هترث منه لأنها بانت عنه، خلاص كانت مطلقة ودي الحيضة الثالثة وانقطع الدم مش هترث منه. طب هي ماتت مش هيرث منها، هل يجوز أن تتكشف له؟ لا، تحتجب منه، ده منتقدة تلبس النقاب، ده موجودة في البيت تخرج من البيت. ليه؟ امرأة أجنبية خلاص خرجت من عدتها. بما تخرج يا فقهاءنا؟ القول الأول تخرج بانقطاع الدم عنها في الحيضة الثالثة. خرج الحنابلة عليهم رحمة الله يقولون سنشترط شرطا، نحن نقول بأن القرآن هو الحيض، هذا كلام الحنابلة. ماذا تريدون يا حنابلة؟ قالوا نريد أن نزيد شيئا على القول الأول. قلنا وما تزيدون؟ قالوا نقول هي في عدتها إلى أن تغتسل. لاحظوا الكلام، هي في عدتها إلى أن تغتسل. يبقى امرأة طهرت من الحيضة الثالثة ولسه ما اغتسلتش. عند الذين يقولون بان انقطاع الدم الحيض في الحيضة الثالثة خرجت من العدة، لو قال لها الزوج ارجعتك يا فلانة نقول له خلاص لا يجوز بعقد جديد وبمهر جديد. عند الذين قالوا بان ما زالت في عدتها الى ان تغتسل من هذه الحيضة، لو قال بعدما انقطع الدم ارجعتك يا فلانة تقع الرجعة صحيحة. لكننا نريد أن نعرف بما استدل الحنابلة ومن أين أتوا بمسألة الغسل هذه. قالوا تأملوا قول الله سبحانه وتعالى: فإذا بلغنا أجلهن. يعني بلغنا يعني أتممنا العدة. طبعا أنا أعلم أن بعض المفسرين يقول إذا بلغنا هنا بمعنى إذا اقتربنا من خروجهن من العدة، أعلم هذا، لكن أنا أفسر على مفهوم الحنابلة أو على أصحاب هذا القول الذين قالوا هي في عدتها إلى أن تغتسل من الحيضة الثالثة. ماذا قالوا؟ قالوا يقول الله ظاهر الآية بقى: فإذا بلغنا أجلهن يعني أتممنا العدة فأمسكوهن بمعروف. يبقى إذن مع أنها بلغت العدة يا إما تمسكها يبقى لك أن ترجع في هذا الوقت، أو فارقوهن بمعروف. فامساكم بمعروف فامسكهن بمعروف او فارقهن بمعروف. طب انتوا يا جماعه من اين اتيتم بمساله الغسل هذه؟ قالوا اتينا بمساله الغسل هذه ان الحيض الثالثه التي ذكرت في الايه ثلاثه قروء ما زال أثرها باق على هذه المرأة، فالمرأة الحائض وإن انقطع دم حيضها لا يجوز لها أن تصلي وهي على هذه الحال، ولا يجوز لها أن تطوف وهي على هذه الحال. الأحكام بقى اللي هي ممنوعة بسببها حتى تغتسل، حتى تغتسل. قالوا يبقى إذن في أثر للحيضة، فنحن نريد أن تزول الحيضة ويزول أثرها، ولن يزول الأثر إلا بالاغتسال. هذا الكلام الذي تذكرونه كلام عقلي، كلام بالعقل، لابد أن تزول الحيضة وتزول ويزول أثر الحيضة. قال افهم يا أخي، افهم يا أخي، الشريعة تريد الوفاق وتريد الوئام وتحب الإصلاح ولا تحب الإفساد، فإن كان هناك سعة نريد أن نوسع له. لعلها إذا قالت خرجت من عدتي وانقطع دمي ولم تغتسل يفيق الرجل فيقول أرجعها، يمكن تكون ثقيلة عليه بعقد جديد ومهر جديد، والشريعة تحب الوفاق. نعم الشريعة تحب الوفاق وتحب الوئام. من أين أفتيتم بهذا؟ قالوا سنريحك. هذه الفتوى التي ذكرناها هي فتوى أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وعبادة بن الصامت. الله أكبر، هذه فتوى هؤلاء الصحابة الكرام الأجلاء رضي الله عنهم. أنا ذاك المسألة يعني قويت بأقوال هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هؤلاء الذين يحسبون العدة بالحيض، يبقى متى تخرج المرأة من عدتها؟ القول الأول تخرج من عدتها عند انقطاع الدم من الحيضة الثالثة، وعند الحنابلة وغيرهم قالوا إذا اغتسلت، إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة. يعني هي في العدة إن لم تغتسل من الحيضة الثالثة. طب امرأة تعلم هذا تقول ألا يعني أنا إن حط الحيضة الثالثة برضو أكون في العدة إن لم أغتسل؟ طب والله العظيم ما أنا مغتسل يا بنت الحلال اغتسلي. قالت لا خلينا في عدة يمكن يفكر النهاردة بكرة هتصلي إزاي يا بنت الحلال. قالت لا الفقهاء قالوا كده، والله ما أنا مغتسلة لا النهاردة ولا بكرة ولا بعد ولا أسبوع ولا حتى سنة يمكن يرجعني. بقول لها فقهاؤنا ضبطوا المسألة فقالوا ولا يحل لها أن تؤخر الغسل إذا أتى عليها شيء واجب، كمسألة الصلاة يدخل وقت الصلاة وسيخرج وقت الصلاة وهي لم تغتسل ولم تصلي، هذا حرام عليها ولا يجوز لها، بل قال العلماء وإن امتنعت عن الغسل وأرجعها بعد ذلك هذه الرجعة تقع باطلة لأنها تحيلت على الحرام والتحيل على الحرام حرام. الله أكبر، هكذا يفهم الشرع، هكذا يتكلم الفقهاء، هكذا يتكلم العلماء عليهم رحمة الله، يسدون الحيل على أصحاب الحيل، يسدون باب الحيل على أصحاب الحيل. وفي الحقيقة الذي يطمئن إليه القلب مع قول هؤلاء الصحابة الأجلاء، هناك صحابة آخرون أفتوا بأن القرأ بمعنى الطهر، وأنا ذكرت لكم قبل ذلك بأن الأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود، فإذا ذكر العدد أنث المعدود وإذا أنث العدد ذكر المعدود. فأقول مثلا رأيت 3 رجال، طالما في رجال، الرجال ذكور، يبقى كلمة 3 يبقى مؤنثة، ولا أقول رأيت 3 نساء، لا أقول لا ما ينفعش تبقى مؤنث ومؤنث، إنما هتجيب مؤنث وتقول نساء، يبقى خلي الأول العدد مذكر، رأيت 3 نساء. تعالوا كده للآية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ في القرآن في الآية مكتوب إيه؟ 3، تبقى مؤنثة. يبقى كلمة قروء تبقى مذكرة ولا تبقى مؤنثة؟ العدد مؤنث يبقى المعدود مذكر. طب كلمة قروء نهون الكلمة المذكرة، كلمة طهر ولا حيض؟ هل الآية تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء يعني 3 حيضات؟ لا، لو كانت حيضات كان سيقول 3 قروء يذكر العدد، لكن أراد الطهرة ولذلك 3 أطهار. وهذا التفسير ليس من عندي، إنما هو تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها، ورجح هذا الشافعية عليهم رحمة الله وغيرهم. وبناء على ذلك متى تخرج المرأة من عدتها؟ هذا الكلام الذي ذكرته آنفا حينما حسبنا العدة بالحيض، أما إن حسبنا العدة بالأطهار فنقول تطهر المرأة الطهر الأول، تطهر كاملا وبعدين تحيض، ثم تطهر طهرا كاملا ثم تحيض، ثم تطهر طهرا ثالثا، فإذا نزل دم الحيض بعد الطهر الثالث، أول ما ينزل الدم بعد الطهر الثالث خرجت المرأة من عدتها. طالما لم ينزل الدم دم الحيض عليها قبل الطهر الثالث هي في عدتها. هكذا يحسبها العلماء الذين يقولون بأن القرأ هنا بمعنى الأطهار لا بمعنى الحيضات. وفي الحقيقة هذا القول الذي يقول بالأطهار يميل إليه القلب، يميل إليه القلب. بعدما تكلمت متى تخرج المرأة من عدتها ومتى يجوز للرجل أن يرجعها، هناك مسائل أحيانا تتعلق بمسألة الرجعة هذه وتكون مهمة جدا. يعني أحيانا المرأة تقول أنا خرجت من عدتي، زوجها يقول لا هي لم تخرج من عدتها بعد، فهل يا ترى أرجح كلام الزوج وأقول هي لم تخرج من عدتها، أم أرجح كلامها هي وهي أعلم بنفسها؟ قال هو أنا أعلم امرأتي تحيض كل شهر، تحيض كل شهر 5 أيام من كل شهر، وإلى الآن ما مر إلا 1.5 شهر، كيف تدعي أنها خرجت من عدتها؟ الزوج يقول هذا، المرأة تقول ما حدت 5 أيام، حدت يوما واحد ثم طهرت ثم حدت يوما واحد. إذا اختلف الرجل والمرأة فقالت المرأة خرجت من عدتي وقال الرجل هي لم تخرج من عدتها، يا ترى هل نأخذ بقول المرأة لأن الأمر معها أم نأخذ بقول الرجل لأن الحق حقه والأصل أنها ما خرجت من العدة والأصل بقاؤها في العدة؟ الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله هو أن نأخذ بقول المرأة. وما دليلك على هذا الكلام؟ دليلي كلام ربنا جل جلاله، وتأملوا وتدبروا هذه الآية الكريمة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، اسمعوا، ولا يحل لهن، أي المطلقات، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله والمؤمن. إيه ده؟ ولا أنت عايز تقول إيه؟ أريد أن أقول لكم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني المرأة ممكن تكتم ما خلق في الرحم. إيه هو الرحم؟ ممكن تكون المرأة حاملا ولا تريد أن تخبر، وإغاظة للزوج تقول أنا خرجت من عدتي وهي حامل، وتخترع مع نفسها، مع نفسها الأمارة، مع شيطانها، أنها ستسقط نفسها أو نحو هذا، فكتمت ما في رحمها. إذن لو لم يكن، خدوا بالكم من العبارة دي، لو لم يكن لكتمانها اعتبار، لو لم يكن لكتمانها اعتبار في الحكم الشرعي ما ذكره الله. لو كانت كتمت ما كتمت لا عبرة بها لم يكن رب العالمين يخبر بها. ولا يحل لهن أن يكتمن. ثم المرأة ربما تفارق عدتها أو عادتها، تختلف معها أحيانا هرمونات زائدة في بدنها، أخذت دواء غير معها الدورة الشهرية أو نحو هذا. لكن من الفقهاء الذين يجعلون أقل للحيض وأقل للطهر، لأننا ذكرت هذه المسألة قبل ذلك، فقلت إن أقل الحيض عند بعض العلماء يوم بليلة، ناطحيد يوم بليلة. بناء على ذلك العلماء رأوا عاملين إيه؟ خذوا بالكم الكلام ده، قالوا لكن لا تدعي المرأة أنها خرجت من عدتها في أقل من 29 يوما على الأقل. يعني لو في 28 يوم أو 27 يوم قالت أنا خرجت من عدتي وهي من ذوات الحيض، يقول جمهور العلماء كلامك مردود عليك غير مقبول، في 28 يوم تخرجين من عدتك وحطي 3 حيضات أو طهرتي 3 أطهار، ما يمكن ما يمكن. لكن من أول 29 يوم يقول ممكن. إزيك يا جماعة الكلام ده؟ في 29 يوم يعني في شهر المرأة تخرج من عدتها ب3 حيضات أو ب3 أطهار؟ جاوبنا هذا ما يمكن. لا موجود، لكنه ربما يكون نادرا، ربما يكون إيه؟ نادرا، لكن موجود. كيف هذا؟ تحيض المرأة يوم بليلة. الذين قالوا 29 يوما أو الذين قالوا 29 يوما، هؤلاء بما استدلوا ابتداء؟ قالوا إن أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم بليلة، وأقل الطهر 13 يوما. احسبوا معايا كده، هنحسبها مع بعض. أقل الحيض عندهم يوم بليلة، يبقى ادي حيضة احسبوها يوم. أقل الطهر كام يا جماعة؟ مشوها أقل حيض وأقل طهر، أقل حيض وأقل طهر، أقل حيض وأقل طهر، شوفها هنحسبها بعديها. أقل حيض يوم، طيب، وأقل طهر 13 يوم، وبعدين حيضة تانية يبقى يوم، طهر آخر 13 يوم، حيضة أخرى يوم، يبقى دي التالتة. احسبوا معايا كده، 13 و13 26، ويوم 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 3 أيام، 26 و3 29 يوم، هم دول اللي بتكلم عليهم العلماء. قالوا حاضت أقل الحيض وطهرت أقل الطهر. وهذه المسألة عرضت على شريح القاضي رحمة الله عليه، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه موجودا في القضاء. جاءت امرأة له وقالت إني خرجت من عدتي في شهر، في شهر واحد خرجت من عدتي، فقال لها ائتيني ببينة فإن أتيتيني ببينة حكمت لك. يعني مثلا من أقاربها من هو كذلك معه أقل الحيض وأقل الطهر أو نحو هذا، ائتيني ببينة. فعلي بن أبي طالب نظر إلى شريح وهو معجب جدا بحكمه وبفتوى، فقال قالون. يعني قالون لغة رومية يعني جيد، يعني هذه فتوى جيدة، قالون فتوى جيدة. هذا قول من يقولون، يبقى القول قول المرأة، إذا اختلفنا في عدة المرأة هل خرجت من العدة ولا لم تخرج من العدة، الراجح أن القول قول المرأة. لكن المرأة ما تجيش بقى تخترع لي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ صار لي زمان أنا أحاول اتصال مع أبو حسين.
تفضلي.
اللي عندك سؤال هذا بدي أسأل عشان السحر.
نعم.
هو خارج برنامج بس أنا عم بحاول كتير من زمان أبطلع برنامج يعلمونا ناس السحر لمحمد الزغبي.
نعم.
وأنا حملت من جوزي صار لي 14 سنة، عندي صبي بنت وصار لي 11 سنة مع بحمد.
نعم.
ومريضة دائما وعندي أعراض السحر، يعني أروح علي رقية بجي لأنا بصير عندي هيك تحت شيء عم يضربني في ظهري وأحلام مزعجة كتير ووجع في البطن، وعملت التحاليل والصور وكل شيء لازم يعني بقولوا ليش يعني حمل لازم يكون عندي كتير طبيعي، ودائما هيك وعندي خنقة في صدري، وأريد منك أن تعطيني جواب.
حاضر.
وفي يعني مرت أخي إيدي كمان حملت ونزلت بدون أسباب.
حاضر.
أرجو منك الجواب.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أعود للكلام فأقول يبقى إذن المسألة حكم بها شريح القاضي. هذا على قول الذين يقولون هناك أقل للحيض وهناك أقل للطهر. أما الذين يقولون بأنه لا أقل للحيض ولا أقل للطهر، أنا أتذكر كلمة للإمام مالك رحمه الله قال كانت هناك امرأة في المدينة تحيض ساعة. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. فمنين نحن أتينا بأدلة من القرآن أو بأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأن أقل الحيض يوم بليلة؟ منين أتينا؟ حكم الفقهاء في هذه المسألة بغالب عادة النساء، بل بعض العلماء قال ما فيش حاجة اسمها حيض يوم وليلة، أقل الحيض ثلاثة أيام، يعني المرأة ما ترى دما إلا في يوم واحد، يقول لها اجلسي يومين كمان دول حيض، أقل الحيض ثلاثة أيام. لا يا جماعة، المرأة طاهر وانقطع من عليها الدم ولا ينزل شيئا وأقول حائض، والله يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يبقى علق الله الحكم بالمحيض. ما المحيض؟ فاعتزلوا النساء في المحيض مكان الحيض وزمنه، هذا معنى كلمة المحيض، يعني اعتزلوا النساء في المكان الذي ينزل منه الحيض في فترة زمن الحيض. يبقى المحيض بمعنى زمن الحيض ومكان نزوله، اعتزلوا النساء فيه. فاعتزلوا النساء في المحيض. فالحكم معلق بمسألة الحيض. لذلك رأى فريق من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا أقل للحيض ولا أكثر له، ولا أكثر له، إلا أنها لابد أن تحيض في الشهر وتطهر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
أنا حضرتك أنا كنت عاملة خلع بقاله 3 سنين ماشي.
نعم.
بس هو خلاص الحمد لله بقاله أسبوع 10 أيام كده اتنفذ يعني. عايزة أعرف في عدة ولا مفيش.
حاضر. أرجع معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم يا شيخنا.
الله يكرمك ويعزك.
الله يحفظك. يعني رجل قال لامرأته يعني تكوني طالق لو يعني دخلت بيت فلان أو دخل بيتي، ثم فعلت هذا الأمر، ثم بعد ذلك طلق طلقة مباشرة قال لا أنت طالق، فكم تحسب الطلقات؟
يعني قال لها أولا إن دخلت بيت فلان تكوني طالقا،
وإن دخل بيتي تكوني طالق،
وحدث هذا.
وحدث هذا،
هل كان ينوي الطلاق أم لا؟
لا كان يهددها، لا غير راغب في الشخص ده يهددها،
كان يهدده. ثم قال لها
ثم ألقى عليها طلقة مباشرة أنت طالق في مرة في الأخرى.
حاضر.
وهي تدعي عليه أنها ثلاث طلقات وهو لم يرجح في هذا كله ويعتبره طلاق معلق، فرأي شيخنا الله يبارك فيك.
طب أين الثالثة؟
نعم
فين الثالثة؟
بتقول له انت قلت لي طالق لو دخل فلان وطالق لو دخلت عند فلان، وهي عملت الامرين
يعني حسبت هذا هذه
مع نفسها كده.
طيب حاضر.
طيب الله يبارك فيك.
حاضر.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
علاء من الأردن يا شيخ. لو سمحت يا شيخ بدي أسألك، بس أنا حلفت على زوجتي إنها ما تروح، يعني تروح على بيتها على جمعتها وما روحت، فبدي أعرف بس حكم الشرع إنه شو علي فدية أو شو علي.
ماذا قلت؟
باللفظ يعني بالضبط.
قل اللفظ.
قلت لها يعني حلفت عليها بالطلاق لا تروح على بيت أهلها وما روحت.
قل لي اللفظ يا أخي. قل لي اللفظ. حكاية اللفظ لا يقع مرة ثانية. قل لي اللفظ.
قلت لها علي الطلاق تروحي على بيت أهلك وما راحت.
حاضر.
شكرا يا شيخ.
الله يكرمك. أرجع الكلام فأقول، فهكذا ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله في المسألة، فمن المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في المسألة قال ما فيش حاجة اسمها أقل أيام للحيض ولا أكثر، إلا أنها لابد أن يأتيها امرأة، لابد، وكتب الله الحيض على بنات آدم عليه السلام، فبناء على ذلك أنها تحيض وتطهر. فقال ممكن المرأة تحيض وتطهر حتى ولو في أقل من هذه الفترة، لكن لابد أن تأتي بدليل، هذا نادر مع النساء. فإذا إخواني وأخواتي، خلاصة المسألة حتى لا ندخل في خلافات كثيرة، إن المرأة إذا ادعت أنها خرجت من عدتها فإن قولها مقدم على قول الرجل في هذه المسألة، لكن إن ادعت في فترة معينة وكانت هذه الفترة لا يمكن أن تخرجها من العدة فنقول لا، يبقى أنت خرجت من العدة أو أتينا ببينة، أو أتينا إن استغربنا تأتي ببينة. فإن أثبتت هذا، كيف تثبت هذا؟ تثبت هذا عن طريق قريبات لها من النساء أو نحوها. مع أن هذا يختلف حتى مع القريبات، إلا أن حتى في الطب الحديث الموجود الآن ممكن أن يحدد هذا، ولله الحمد والمنة. فبقرينة نعرف هذا حتى لا نفتح باب شر على النساء، فمن أرادت أن تفارق زوجها ولا ترجع إليه مرة أخرى ادعت في أقل وقت ممكن أنها خرجت من العدة أو نحو هذا، فالمرأة مؤتمنة على هذا الكلام. يبقى إذن إذا قالت المرأة مثلا لزوجها خرجت من عدتي فقال أرجعتك، طيب هي خرجت من عدتها، أو قولها لا تقع رجعتك آنذاك، أو قال له هو الأول أرجعتك يا فلانة، قالت خرجت من عدتي، انتهت المسألة، قد خرجت من عدتي، فقولها مقبول في المسألتين على الراجح من أقوال العلماء، سواء أخبرت هي أولا أنها خرجت من العدة ثم راجعها ثانيا، أو راجعها أولا ثم أخبرته ثانيا، فإن القول المقدم هو قولها كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. هذا الكلام الذي أذكره في من؟ في المطلقة طلاقا رجعيا، يعني التي طلقت طلقة أولى أو طلقت طلقة ثانية طيب التي طلقت طلقة ثالثة كيف ترجع إلى زوجها؟ طالما نتكلم عن أحكام الرجعة، هذه طلقت طلقة ثالثة، كيف ترجع إلى زوجها؟ لا نقول بمحلل، وقد تكلمت على نكاح المحلل قبل ذلك وقلت لعن الله المحلل والمحلل له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنني أريد أن أقول المطلقة طلقة ثالثة ما تعود إلى الزوج الأول إلا بعد أشياء اشترطها العلماء. الشرط الأول أن تتزوج هذه المرأة زواجا صحيحا من آخر، يبقى إذن هي محرمة. يا جماعة اتقوا الله، يا من تطلقون ألسنتكم بالطلاق ليل نهار وطلقتم فوق الثلاث طلقات وما زلتم تعيشون مع نسائكم أو مع نسائكم، والمرأة تتقي الله إن علمت من زوجها هذا أنه طلقها أكثر من ثلاث طلقات واقعة، ينبغي عليها أن تتقي الله. من الذي قال هذا الحكم؟ الذي قال هذا الحكم هو رب العالمين، قال جل جلاله الطلاق مرتان، الآية التي بعدها قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له، لا تحل له يعني حرام، التحريم هنا تحريم رباني من الله وليس من فلان أو فلان الذي يبلغك، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلقة الثالثة، من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فالمرأة التي طلقت الطلقة الثالثة قد بانت بينونة كبرى من هذا الزوج، متى ترجع له؟ واحد، أن تتزوج زواجا صحيحا من آخر، وحينما نشترط الشرط الأول ونقول تتزوج زواجا صحيحا، يبقى لو تزوجت زواجا فاسدا لا يحلها للزوج الأول. يعني على قول جمهور العلماء عليهم رحمة الله أن المرأة لا يحل زواجها إن كان بغير ولي. هذه المرأة التي طلقت طلقة ثالثة تزوجت بغير ولي، أنا لا أتكلم الآن على قول الأحناف أو ما أخذ به القانون المصري، إنما بتكلم على قول جماهير العلماء عليهم رحمة الله، وقولهم هو الصواب. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا نكاح إلا بولي، هذا كلام الرسول صلى الله وسلمه عليه. فلذلك المرأة التي طلقت طلقة ثالثة ثم زوجت نفسها بنفسها من رجل آخر، فمات هذا الرجل، مات الرجل الثاني، مات، فخرجت من عدة الوفاء وأرادت أن ترجع إلى الأول، نقول لها لا، ليه؟ هذا الزواج غير صحيح، نحن نشترط أن يكون الزواج صحيحا. طيب أفتاها رجل من الأحناف أو أفتاها آخر يأخذ بهذا القول مثلا كالذين في المحاكم الآن، يبقى آنذاك يبيحون للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، فله أن يفتي وأن يرجعها إلى الأول. لما؟ لأنه يترجح لديه أن الولي ليس ركنا من أركان العقد أو ليس شرطا في صحة عقد النكاح، إنما أنا أتكلم على ما مال إليه القلب من أن النكاح لا يصح إلا بولي. امرأة تزوجت من رجل بعد الطلقة الثالثة ثم بعد شهر فوجئت، من ألا تعلمين من هذا؟ جاءتها امرأة، ألا تعلمين من هذا؟ قالت لا، قالت هذا أخوك من الرضاعة، هذا أخوك من الرضاعة، وكانت لا تعلم وكان لا يعلم. هل هذا الزواج يحلها للأول؟ جواب لا. ليه؟ هي وصيت بشبهة، هذا النكاح مفسوخ، تزوجت أخاها من الرضاعة ولا تعلم ولا تدري. وهل هذا يحدث؟ والله يحدث. هناك مسألة، رجل تزوج من امرأة وأنجبت المرأة منه 4 أولاد، وبعد 4 أولاد جاءت امرأة وقالت أرضعتكما، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له هذا قال كيف وقد قيل؟ طب أين كنت أنت؟ أين كنت في بداية النكاح؟ كتمت، والإثم عليها وليس عليهما شيء، وهي لها المهر كاملا بما استحل من فرجها، والنسب ينسب إلى الاثنين، ولها أحكام عند أهل العلم عليهم رحمة الله، لكن العقد مفسوخ ولا يحتاج ولا نحتاج لطلاق، لأن أصلا ما حدث نكاح ولا يصح النكاح بين أخوين. يبقى إذا الشرط الأول عند العلماء أن يكون النكاح صحيحا، الشرط الثاني أن يحدث الوطء. رجل عقد على امرأة قد طلقت الطلقة الثالثة، بعدما عقد عليها طلقها، هل تحل للأول دون أن يدخل بها؟ هل تحل للأول؟ جواب لا، لا تحل للأول. لماذا لا تحل؟ بعض العلماء قال تحل للأول، ومش معنى أني أقول بهذا يبقى القول ده راجح، لا القول ده ضعيف، أنا أذكره لضعفه حتى أنبهكم عليه. إذا عقد على المرأة بمجرد عقد فقط، عقد فقط، لا يحلها للزوج الأول، لا يحل. يقول لا أنا لي بظاهر الآية، الآية تقول فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لم يتكلم إلا في مسألة حتى تنكح زوجا غيره فقط، ما قال وطء وما غير وطء. نقول له كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقيد مطلق القرآن ويخصص عام القرآن، وعلى الراجح من أقوال الأصوليين وينسخ القرآن، وينسخ، وليس هذا مجال تفصيل أين المطلق من السنة أو المقيد من السنة والمطلق من القرآن، وأين المخصص من السنة وأين في كثير. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أدي عموم عندي خصوص، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث القاتل إلى غير ذلك. لكن هنا زوجة رفاعة القرظي طلقها رفاعة فبت طلاقها، طلقت الطلقة الثالثة، بت طلاقها، وبعد ما بت طلاقها تزوجت بعده من عبد الرحمن بن الزبير. فقالت زوجة رفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله تزوجت من رفاعة وطلقني فبت طلاقي، ثم تزوجت من بعده رجلا ما أنا له إلا مثل هدبة الثوب، يعني كأنها تشتكي أنه لا يقوم معها بما يكون بين الرجل وامرأته، وفي بعض الروايات أنه كان يفعل معها هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أراك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذق عسيلتك. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يشترط الوطء؟ حتى لا يكون في النكاح تحايلا. طالما في وطء يبقى الرجل كان يريد زواجها بالفعل، بالفعل. أما الآن معذرة في الكلمة، هي لفظة نبوية وليست لفظتي أنا، هناك تيس مستعار، تقول أنا طلقتها طلقة ثالثة، تعالى وادخل بها وبعدين طلقها لي، تعالى وادخل بها وبعدين طلقها لي، ما يحل ولا يجوز. يبقى الشرط الأول أن يكون النكاح صحيحا، الشرط الثاني أن يطأها. واشترط بعض العلماء أشياء في مسألة الوطء، هل يشترط الإنزال ولا لا يشترط الإنزال؟ الراجح لا يشترط الإنزال. الوطء الذي يوجب حد الزنا، الوطء الذي يوجب حد الزنا هو الوطء الذي يحلها للرجل الأول، يعني من تغيب الحشفة، هذا هو الوطء الذي يبيحها. اللي بيجب فيه حد الزنا لا يشترط الإنزال، واللي بيجب فيه كفارة رمضان، كفارة الصيام في رمضان، هو الذي يجب فيه هنا، هو هنا الذي يشترط حتى تحلل الرجل الأول. يبقى أن يكون النكاح صحيحا بغير تحايل، وأن يكون العقد صحيحا، تحققت شروطه وانتفت موانعه. الشرط الثاني أن توطأ هذه المرأة، ولا يشترط على الراجح مسألة الإنزال كما يقول البعض، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لأن العسيلة تذوق ولو بوطنها، لكن من كماله أن يكون هناك الإنزال، لكن هناك عسيلة. ممكن بعض إخواني يقول لي يعني كلمة لفظة النبي عليه الصلاة والسلام العسيلة ممكن نأخذ منها شهر العسل؟ يبقى في أيام عسل بينه وبين امرأته حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لكن تنبهوا مش شهر عسل، تبقى أيام ظهر عمر عسل، لكن شهر العسل الذي يشرب فيه الخمور والملاهي والتبرج والسفور والسفر للدول الأوروبية وفعل الفواحش والمحرمات، لا لا لا، هذا شهر ذنوب ومعاصي وسخط لله سبحانه وتعالى واستجلاب لغضب الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أن يكون النكاح صحيحا، أن يكون هناك وطء، لا يشترط كما ذكرت مسألة الإنزال على الراجح من أقوال العلماء، حتى ولو كان هذا الزواج من مراهق، يعني لا يشترط أن هي تتزوج بالرجل البالغ، بعض العلماء فيها خلاف، لكن ليه؟ لأن الشريعة لم تقل إن يشترط البلوغ حتى تنكح زوجا غيره، وانتهت المسألة حتى تنكح زوجا غيره. لو وطأ في غير المحل الذي يباح له لا يحلها للرجل الأول. ستأتي تفاصيل هذه المسألة لأن الوقت قرب على الانتهاء وأريد أن أجيب على هذه الأسئلة. يبقى أنا واقف على شروط متى تحل المرأة المطلقة طلقة ثالثة للزوج الأول، متى تحل؟ لأن بعض العلماء قال نكاح صحيح لابد أن يكون هناك وطء، اشترطوا أن يكون الوطء في القبل، بناء على ذلك الوطء في الضبر لا يحلها للأول، الوطء في حيض عند بعض العلماء لا يحلها للأول، الوطء وهي محرمة بحج أو عمرة لأنه محرم لا يحلها، الوطء في يعني كل وطء محرم منعوه. المسألة دي أنا مش عايز يعني أسرع فيها، إنما تحتاج إلى تفصيل. وأين الراجح من أقوال الفقهاء عليهم رحمة الله؟ إن قدر الله سبحانه وتعالى لي اللقاء والبقاء. لكن سريعا، الأخت اللي بتقول إن هي مريضة دائما وعندها أعراض السحر ووجع في ظهرها وأحلام وكوابيس ونحو هذا، أقول للأخت ابتداء وانتهاء استعيني بالله. الاستعانة بالله يا جماعة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ماذا أصنع يا ربي؟ قال فاستعذ بالله. الاستعاذة بالله واللجوء إلى الله وحده، اللجوء إلى الله وحده والاستعانة به وحده. وعليك بسورة البقرة اقرأيها. قرأت يا شيخ بهذا الاعتقاد وبهذا المفهوم لا يمكن أن تنتفعي، لا بد أن يكون هناك يقين. أنا عند ظن عبدي بي كما يقول ربنا في الحديث القدسي، اقرأوا البقرة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أنصح الأخت أن تبتعد عن المعاصي، أنصح الأخت أن تكثر من الدعاء، أنصحها بكثرة الذكر، أنصحها أن تحافظ على الوضوء، أنصحها أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء، أنصحها أن تبتعد عن الغناء وأن تبتعد عما حرم رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن بقي الأمر على ما هو عليه لعل الله يكفر من عليك ذنوبا، لعل الله يرفع درجات. فالمرأة التي كانت تصرع وطلبت أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال أتصبرين ولك الجنة؟ قالت إني أتكشف يا رسول الله، ادعو الله ألا أتكشف وأصبر ولي الجنة. فيا أختاه، لعل هذا البلاء يكفر من عليك الذنوب، لعله يرفع الدرجات، لكن ليس لك طريق إلا طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. الأخت اللي بتقول إن هي اختلعت منذ 10 أيام وتقول هل لي عدة؟ عند الجمهور لك عدة، والذين يقولون ثلاث حيضات بيقولوا بثلاث حيضات، إن كنت تحيضين يقولوا ثلاث حيضات، واللي بيقولوا أطهار يقولوا ثلاث أطهار. والراجح أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وبناء عليه الراجح من أقوال العلماء أن المرأة المختلعة تخرج من عدتها بحيضة واحدة. المرأة المختلعة تخرج من عدتها بطلقة واحدة. حتى الأخت بتقول أنا بقالي في المحاكم حوالي 3 سنوات تقريبا. هذا على الراجح من أقوال العلماء. والقانون المصري يحسب الخلع طلاقا، فإن لكن هتبقي بعد حيضة واحدة تروحي تأيدي إن أنت ده عقد زواج، مش هيصح على القانون المصري، إنما ينبغي أن تخرجي من عدتك على الأوراق. لكن كراجح ومسألة فقهية، المرأة المختلعة الخلع فسخ وتخرج من عدتها بحيضة واحدة كما ذكر المحققون. الأخ بيسأل، قال لمرأته تكوني طالقا إن دخلت بيت فلان أو إن دخل بيتك، وكان يهدد في الأمرين وفعلت هذا. إن كانت فعلت هذا، إن كانت لم تفعل هذا أصلا يبقى ليس فيه شيء، وإن كانت فعلت هذا دخلت عنده ودخل وهو قال بهذه العبارة وقصد التهديد، فإن الجمهور يوقعون هذا طلاقا. والراجح أنه ليس بطلاق، إنما الراجح من أقوال العلماء أن هذا التهديد يقع كفارة يمين، يقع كفارة يمين. فإن قصد تكون طالقا إن دخلت بيت فلان أو إن دخل بيتك فقصد طلقتين، طلقة أولى وطلقة ثانية، فهيبقى عليه كفارتان، وإن قصد واحدة فعليه كفارة واحدة، كفارة يمين، ولا تقع هذه طلقة ولا هذه طلقة، لأنه كان يريد التهديد. أما كلمة أنت طالق مباشرة فقد وقعت طلقة، فهكذا تحسب طلقة واحدة. هذا على الكلام الذي سمعته. أما الذي قال لي، قال لامرأته علي الطلاق ما تروحي لبيت أهلك وهي ما ذهبت، فهذا الأخ نقول له ليس عليك شيء وابتعد عن الطلاق لأنها ما ذهبت. وأقول لك بعض العلماء يقول علي الطلاق تقع يمينا مطلقا، تقع يمين مطلقا. وعلى الصواب من أقوال العلماء أقول لك إن أردت التهديد فعليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام، وإن قصدت الطلاق فإنها تقع طلقة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من يرد الله به